نيجي بقى الدور الاصولي. في شكل وصل ان الكلام في الاصول تقيل شويه. من مناقب علم الاصول، انا ما قلتش اتكلم في هذه الجزئيه في اول مقدمه عشان ما يقولوش ان الشيخ بينتصر بتخصصه، لا، لكن في مناقب علم الاصول انا من حرم الاصول حرم الاصول. وقال الامام الشنقيطي في كتابه الله البيان: جهله الاصول عوام العلماء. اما شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: اذا اعتبرنا ان علم العقيده علما فان علم الاصول اشرف العلوم بعده، لان اصل علم العقيده لا يعتبر علم منفرده. ما سمعناش حد من السلف يقول قرأ العقيده على فلان، لان علم شيخ الاسلام ابن تيميه ان العقيده يساوي فيها العالم والمتعلم، الاثنين مسلمين. لكن علم العقيده الذي يعلم دفع الشبك والكلام في التيارات والفرق والاديان والمذاهب، مش الاعتقاد مش العقيده، العقيده صوبان. والا فعلم العقيده يستوي فيه العالم المتعلم، هذا شرح العقيده واحنا بنبدا بعض للمسلمين. وعلى هذا المذهب فعلم الاصول هو اشرفنا اتفاقا، لانه علم كما قال ابن القيم موقع الكلام فيه يوقع على رب العالمين. وحكم الله عز وجل في المسألة كان لما تيجي الشكوى ان الاصول، انا مش متعود على علم الاصول في المساجد. انا 37 سنة ودرس اصول، مش متعود على الاصول في المسجد. ليه؟ لان هذا الكم بالنسبة للاصول كبير. تذكر احد اشياخي كان لما دخلنا التخصص كنا 157 طالب تخصص الدراسات العليا في قسم اصول الفقه. فلما ولد الامر هكذا كان التخصص سنتين. الشيخ تعرف علينا وعدنا، تعرف على الناس ثم انصرف. وما جاء الا بعد سته اشهر يوميا يروح للشيخ. بدأ التبعية المسلمة، شيء مسلم بلا الناس ايه؟ وصلنا ستة من 157 شخص لستة أشخاص، وبقت الله لا حول كل حول تفسير حديث كذا كذا. فضلنا على هذه الهيئة ستة أفراد قرابة حوالي شهرين ونصف، وكان أصل الطلاب خمسة والسادس يدون أسماءنا للشيخ. ولما استقر الحال على الستة جاء الشيخ، بدل ان كانت الدراسة من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية ظهرا اصبحت من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء. ليه؟ لان لما جلس قال الصبر على طلب علم الاصول افضل من طلب العلم. انك تصبر على طلب علم الاصول اهم من انك تطلب العلم نفسه. فلما نال مولانا كان يعني لو انت قلت الصبر ده من الاول كان مان علينا الست شهور اللي فاتت. قال لا، لما تلمسه بايدك يكون اول. فعلم الاصول انا ذكرت ان هو يعني موسوعه جينيس، حطها اصعب العلوم اللي بتدرس في الكليات على مستوى الجامعات العامه لصعوبه الفاظ. وما كانت صعوبه الفاظه الا لاستعجابنا عن اللغه العربيه. والا اما كبيره كبير فيه يعني الموضوع مش احنا فاهمينه واحنا مش بنستنى. خلاص؟ فلما تيجي تقول انا مش فاهم يبقى العلم مش عند الكتاب. خلاص؟ ولا العلم العلم مين؟ فالشكوى دي خرجت من الذين يعني احبوا ان يجلسوا معنا الست نوعين. قلت في مجموعه تجلس معنا خلال استغفار الملائكه صلى الله عليه وسلم ان يكون كلنا منهم. وفي مجموعه اللي هي طلب العلم، طلب الكليات الشرعيه، طلب ائمه المساجد اللي من اصل عقد هذه المجالس ليهم هم خصيصا عشان بيتفضلوا بالاستفتاء ويتكلموا فيه. لو كانت الشكوى في الفريق الاول مقبوله ونقبل رؤوسهم، قل يا اصبر معانا ان شاء الله ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يعني اذا ما حصلتش كل الدرس حصل ربعه ونصه، فتوى طارت كده، كلمه جت كده، ما حصلتش حاجه خالص ما هي نستفدها. يعني كسبان كسبان. اما طالب علم لو قال كلمه زي كده بيلغي المجالس. ما نرجع لطلابنا الثلاثة أربعة بتوعنا كويسين جدا جدا. فكل المجلس طويل قصير احنا هنقصر المجلس. على أساس نشوف التحصيل، لأن ما ينفعش تاخد الكتاب وتروح البيت تنام. احنا اتفقنا على الكتاب مرتين اللي فاتت. جبنا الكتاب. هل يا ترى هيكون في مراجعة؟ على اللي فات؟ ولا الأمر هيبقى زي بلاد المكاند وبلاد المكاند هتعرف في الآخر. بس ازاي وصلنا ان نشرح بدايه المجتهد او موطا مالك او غيره من كتب الفقه بده عشان نقول راي مالك كمالكيه جنبه الصواب راي راجع لفلان بجهل. ده اللي هيعلمنا الديانه، ده اللي هيخليك تخرج من دائره التقليد الى دائره الاتباع. تكون متبع مش مقلد. لو مشيت ورا مالك يبقى عشان راي مالك في المساله موافق للدليل. خلاص؟ فالقضيه مش صعوبة الفاظ، انا لو جيت رجعت للشريطين انا حرصت ان تبقى الشريط ساعة، ده الساعة عشان ربنا يكرم 20 مجلس زي ما تكلمنا. ب20 ساعة وانتهى الكتاب. هو مضبوط كده. هنقلله خلي نص ساعة، بس البغية استفادة. لكن لو لم نجد استفادة من هذه الدروس، عارفين من ساعة كده خط؟ لأن أنا نص ساعة دي ممكن يكون قبلها سلامات ساعة وبعدها سلامات ساعة تاني. مش كده؟ فالجلسة هنا أول. مش كده ولا كلامي غلط؟ بدل ما نقعد نسلم على بعض ونقعد نبص بعض ونقعد من بعض ساعتين ثلاثة وكل أسبوع كأننا كنا في حروب اليمن وبعدين؟ الفايدة إيه؟ مش فايدة. طب ما نقعد أحسن، ده أحسن. على الأقل لو أنا ما حصلتش أو أنت ما حصلتش الملائكة بتستغفر لنا، يعني شغل صعيب وشغال. الله يسخرنا ويرحمنا. فاصبروا، يعني هي مصطلحات صعبة، لأن قد يكون أول مرة تسمع المصطلحات دي، لكن التكرار يعلم الشطار. إحنا وقفنا عند الباب الأول مع إمامنا الإمام البيضاوي. خلصنا المقدمة دي اللي هي المقدمة العامة والمقدمة عن الكتاب الخاص. فدخل الإمام بعد ذلك في الكتاب. باب الأول عقد هو في الحكم. عقد في الحكم. اختلف أهل التصانيف من علماء الأصول في ترتيب أبواب الكتب. منهم من قدم الحكم ومنهم من أخر الحكم. حط باب الحكم في آخر الكتاب. ومنهم من قدمه في أول الكتاب، فتجد إن في كتب من كتب الأصول بدأت بالحكم وكتب أخرتها بعد الآخر. العلة من أين؟ نظرة صاحب الكتاب إلى باب الحكم. فمن قال أن الكلام في الأحكام الشرعية مقدمات لعلم الأصول قدم به الباب، قدم كتابه به. ومن رأى أن النتيجة التي يحصلها الأصولي من دراسة هذا العلم وهذا الفن الأحكام الشرعية خلاه في آخر الكتاب. وهذه الرؤية انبنت على سؤال فيما يبحث الأصولي أصوله، يعني علم الأصول ده بيبحث في إيه؟ رأي قال يبحث في الأحكام الشرعية فقدم الأحكام كمقدمة للأحكام، ورأي قال يبحث في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس فقدم الكتاب والسنة والإجماع والقياس وآخر الأحكام، والمتأخرين قال يبحث في الاثنين معا عشان مش عايزين أصوله يقعد، عايزين أصوله فقيه. قلنا كل أصولي فقيه وليس العكس، وليس كل فقيه أصولي. احنا محتاجين التالت ده، لان الاصول الذي لا فقه عنه التسجيل ده احسن منه مش هينفع، والفقيه الذي لا اصول عنده مقلد وليس بمجتهد ما عندوش اجتهاد يقع بين المختلف وازاي ما هو دخل ويستنى يسال فلان وعلان ويا ليته ولا ماذا. احنا عايزين اثنين بقى، عايزين الاصولي الفقيه اللي نرشد للحكم الشرعي بدليل تفصيلي ورد في الكتاب والسنة. الإمام البيضاوي واضح أنه قدم باب الحكم في كتابه لأنه بمثابة المقدمة للأدلة. سيأتي الحكم من الأدلة، فقال طالما درست الأدلة أثبت المتأخرة قدم باب الحكم، فقال الباب الأول في الحكم. ذكرت أن الحكم بمعنى المنع والقضاء الحضر الفتح. وتقول منعته عن كذا يعني حكمت عليه بكذا أو حكمت عليه بخلاف ما منعته منه. ويسمى الحكم قضاء لأن القضاء شرط فيه الإلزام، والحكم كذلك شرط فيه الإلزام. الحكم لابد أن يكون لأنه نحن المنع، وقلنا القضاء من يقضي في الشرع ومن يمنع في الشرع؟ الله سبحانه وتعالى هو الشارع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم منعه وقضاءه تابع وليس أصلا، ولذلك في الأصول يسمى النبي صاحب للشريعة وليس مشرع. المشرع هو الله عز وجل، خلاص. ولذلك في الحكم عامة لما بتدرس أربع مباحث، مفيش كتاب من كتب الأصول هيجيب لك حاجة خمسة، لأن الموضوع أنا قلت لك أعتبره كيمياء طبيعة رياضة، علم مسلم بقواعده معروف. أنت غمض عينيك لو ربنا كرمك في كتب أصولي، باب الأول كذا وبدأت كذا وانتهى بكذا، الثاني كذا بدأت كذا وانتهى بكذا. أربع مباحث لهذه أو لهذا الباب: حكم وحاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. حكم أصل الكلام في الباب اللي هو القضاء والمنع، وسيندرج تحت كلمة الحكم كما قلت خمسة أنواع: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. ويتبعه الأحكام الوضعية: رخصة وسبب ومانع وكذا وكذا، زي ما يهمنا كلام عليه. وحاكم والمشرع هو الله عز وجل، ومحكوم فيه عمل المكلف، عمل المكلف، لأنه من خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين. ومحكوم عليه المكلفين بقى، أنا وأنت وفلان وفلانة وعلانة. هذه المباحث عامة لم تدرس في هذا الباب. فيبدأ الإمام عن قدم بيان الحكم اللي هيجي تابع للحاكم وهيجي تابع للمحكوم عليه والمحكوم فيه أو المحكوم عنه، خلاص. فقال: في الحكم وفيه فصول. اللي بيتشطب بأن أصول البحث علمي غربي يقول له أقف استنى، ده كتاب من كام سنة ما بيضاوي، يقسم الكتاب إلى أبواب وفصول وبحث. هذه التقسيمات ليست غربية لكن هي شرقية عربية محضة. هذه التقسيمات التي تبين كيف يحرم البحث وكيف يحرم البحث. اللي النهاردة بيقولون أن علم البحث أصوله وقواعده غرب المحض، يقول لا استنى مش غرب المحض. احنا وجدنا هذه التقسيمات موجودة، الأبواب تحتها فصول، تحت الفصول مباحث، تحت مباحث مطالب، تحت المطالب أمور، تحت الأمور نقاط، وهكذا دواليك على حسب الكمية التي تأتي للمادة التي تكتب فيها. وعليه أي بحث يكتب ماجستير دكتوراه حتى تقيل أي مكان تكتب على هذه التقسيمات. وفيه فصول: الفصل الأول في تعريفه، تعريف من؟ الحكم. الباب يطلق على جملة من الفصول مجازا عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. ليه مجازا؟ لأنه هو استمارة الدخول إلى هذه الفصول، فاستعيرت كلمة الباب لدخول كل الغرفة من خلاله. ويسمى الفصل فصلا للمغايرة بين الذي قبله والذي بعده، الفاصل بين كذا وكذا يسمى فصل. الفصل الأول هيبقى غير الثاني، الفصل الثاني غير الثالث. واشترط في الأبحاث الأكاديمية عامة أو في الكتابات اللي هي كتابات تفصيلية أن تكون فيها سبب ونتيجة. تبدأ الفصل الأول بالتعريف، تنتهي عند حاجة معينة من التعريف فلان كذا، خلاص. تبدأ بما وصلت إليه من نتيجة الفصل الثاني، ثم تتكلم في الفصل الثاني ما ما انتهيت تيجي من النتيجه تيجي الفصل الثاني وهكذا لغايه ما تخلص الباب الاول فتبدا بالنتيجه باب ثاني وهكذا دواليك حتى تاتي على النتيجه والتوصيات في اخر البحث. وهذا اساس وصول بما يسمى بتغافل المعلومات. انما العلم قال خطيب بغدادي بالتعلم، التعلم يعني التدرج فيه، سلمه فوق سلمه، درجه فوق درجه، تحط حاجه على حاجه خلاص، لكن مش هتنط تطلع السطح مره تطلع فيه درجات بهذه الصوره. في تعريفه قال الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالانقضاء او التخيير. خطاب الله إضافة الخطاب إلى الله عز وجل لتزيد منه، أي أن من يمتلك خطاب الحكم هو الله عز وجل، سواء قرآن أو سنة. إن اتفقنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالاثنين نزيل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الاثنين من عند الله عز وجل. الفارق أن القرآن متعبد بتلاوته لفظا ومعنى، والسنة لا، متعبد بتلاوتها لك بأحكامها وتطبيقها. قد يكون المعنى من عند الله عز وجل واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلاهما وحي اتفاقا. خلاص؟ طيب، ايه معنى ليه خص الخطاب لله عز وجل؟ لخصوصية التشريع، أن الأحكام الحلال والحرام، مسنون والمكروه والمباح، لا تكون إلا من الشرع. خطابات شرعية متعلقة يعني مرتبطة به بقلب أفعال المكلفين، إذا فعل المكلف فعلا معينا يرتبط به الحكم الشرعي اللي هو خطاب الله عز وجل. على سبيل القضاء أو التخيير، قلنا القضاء معنى اللزوم، واللزوم أربع أنواع: لزوم طلب جامد جازم، ولزوم طلب غير جازم، ولزوم ترك جازم، ولزوم ترك غير جاز. أربع أنواع من اللزوم. طب الأربع أنواع جبتهم منين؟ من عندي؟ من خطاب الله عز وجل. خطاب الله لما تيجي تمحص القرآن والسنة في الأوامر والنواهي ستجد أن هناك طلب فعل جازم وطلب فعل مش جازم، وطلب ترك جازم وطلب ترك غير جازم قبل الأربعة. خلاص؟ طلب الفعل الجازم يلزمك فعله ولا تبرأ ذمتك الا بادائه. خلاص؟ طلب الفعل غير جازم اقل درجه، لا يلزمك فعله، لكن ان فعلته وجزت عليه، وان لم تفعله فلا بد عليه. ضد تماما الاثنين ضد دور مين؟ طلب الترك. طلب الترك الجازم يلزمك الكف عنه. ده احنا واخدينه في النصوص. لما تسمع كده قول الله تعالى فكاتبوهم، بس اللفظه دي بس، فعل الكتابه هنا الفاء، فاء الامر الامريه والحتميه، وكاتب بمعنى ان الانسان مامور بفعل المكاتبه. لفظ الامريه الموجود بيسميه طلب لزوم لفعل الكتابه، مش كده؟ واقيموا، كتب عليكم الصيام، كل هذه لوازم أمرية الفعل لا تبرأ الذمة إلا بفعلها. لكن لما تسمع فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يبقى الشرط ده مفيش حد في القرآن مش معنى. من محاسن علم أصول الفقه أنه يدرس الحروف قبل الألفاظ، وتجد باب في كتب الأصول بيسميها باب الحروف. إيه معنى الباء؟ إيه معنى اللام؟ إيه معنى إلا؟ إيه معنى كان؟ إيه معنى الحروف معناها إيه؟ خلاص؟ طب حرف الشرط هنا معناه إيه؟ إنه يلزم من وجوده، يلزم من عدم وجوده عدم وجود المشروع، ده الشرط. حرف معناه تفصيل. لكن معنى الشرطية الموجودة إن إذا ما علمتش فيهم الخيرية فلا تكتبهم. مش كده؟ يقول لك كاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني ربنا عايز يقول لي ايه؟ اذا ما عرفتش فيهم الخيريه ما تعملش ايه؟ ما تكتبهمش. يبقى كان الشرطيه انزلت اللزوم الجازم الى اللزوم اقل جزما. يبقى الصيغه الموجوده بيحدد عليها فعل الاقتضاء. خلاص؟ النصوص دي هي حدتي اللزوم الجازم. لما قال لي فإن ذابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب لو ما تابوش وما أقاموش الصلاة اللي هو موجودة ما ترتبتش، مش كده؟ يبقى إذا النص اللي قدامي هو اللي بيقول لي ده لازم وده غير لازم. فإذا كان طلب اللزوم جازما ولا صارف له يسمى اللزوم جازم. أما طلب اللزوم جازم وفيه صارف لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا لولا. طب أنا لو عايز أشق اتخطيت لولا يبقى اللزوم غير جازم، سواء قرآن أو سنة أيا كان النص. برضو طلب الترك كده، طلب الترك قد يأتيك طلب الترك يعني الحمد لله طلب ترك الفعل جازم فاجتنبوه لوجوب الترك كده. أدور في الآية مش حالاتي صارف للآية خلاص، مش كده؟ لكن لما يقول لي النهاردة في أمر معين يلزمني فيه الترك وتخرج عملية الترك دي بصارف معين زي إن علمتم فيه الخير، يبقى الموضوع نزل من طلب الترك الجازم إلى الترك طلب ترك غير جازم أقل من جازم شوية. هذه الأربعة تسمى عند الأصوليين بأحكام شرعية تكليفية. إذا كان طلب اللزوم للفعل جازم يسمى واجب، إن كان طلب اللزوم للفعل غير جازم يسمى سنة، إن كان طلب الترك للفعل يسمى جازما يسمى حرام، إن كان طلب اللزوم للترك غير جازم يسمى مكروه. خلاص؟ طيب إن كان الطلب لا في طلب جازم للترك ولا طلب جازم للفعل، يعني خيار بين الاثنين سماه أو تخيير، ده طلب للفعل ينبني من عند المكلف للفعل نفسه، أنا اللي أختار، زي ما مثلنا بحديث أبي داود إن شئت فأحلق وإن شئت فأطلق وإذا حلقتم فاصطادوا. خلاص؟ هو بيديك الأمر أنت هتعمله بين مثلا ما تعملوش. التخيير ده بنسميه إيه؟ إباحة أحد الفعلين، أستعمل ده ماشي، أستعمل ده ماشي، فقالوا ده حكم مباح، فخرجت الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب، المندوب، المباح والمتوسط الأحكام، المكروه، الحرام. منين؟ من الخطاب والتخيير اللي هما أصل إيه؟ أصل بيان خطاب الله عز وجل. خلاص؟ لكن مفهوم العتاب. طيب. قالت المعتزلة، احنا قلنا قبل كده ان لما حاول التعريف معين لازم يحاول عليه اعتراض. فالاعتراض ده يعني مجموعة من اهل العلم او طائفة من اهل العلم لم تعجب بهذا التعريف، قالت هذا التعريف ناقص. كان المفروض يقول كذا وكان يمنع منه كذا وكان يدخل في كذا، ده بنسميه اعتراض لعلم الاصول. ايه فائدة الاعتراضات في كتب الاصول؟ سعة الاصول. شوف انت الرد التاني بيقول ايه وحضرت عليه بيقول ايه زي ما هيعمل الامام. المعتزله طائفه من طوائف المتكلمين تسمى معتزله للروايتين، ووردت الروايتين في سير اعلام النبلاء في سيره العبد الصالح واصل بن عطاء. عبد الصالح واصل بن عطاء، انا مصر على عبد الصالح بنسماه كده يا مدام. هذا العالم ورد فيه روايتين كتير، رواية أنا أتكلم في المنزلة بين المنزلتين لما سأل الحسن بن نصر الحسن البصري في الرجل يفعل الكبير على وجه الجنة ولا وجه النار، فقال في منزلة بين المنزلتين. اختلفت الرواية من هنا، رواية قالت أن حسن بن نصر قال له اعتزلنا يا واصل فسموا بالمعتزلة، ورواية قالت اعتزل واصل مجلس الحسن فسموا أيضا بالمعتزلة. يعني رواية قالت أن الحسن بن يسار حسن البصري طلب واصل بن عطاء للمجلسي فسموه بالمعتزلة هو أيضا، هو وعمرو بن عبيد بابا كان واحد كده. ورواية ثانية قالت هو الذي اعتزل قام فاعتزل مجلس الحسن لما كان رد الحسن على غير وفق هواه فسميت بالمعتزلة. لها أصول خمسة عند أهل العلم، منهم هذا الأصل طب ازاي بدأت باصل واحد وصلت لخمسة؟
هذه الزيادة
في البدع الكلامية، بدأ يطلق العنان النفسي، فانتقل من المنزلة بين المنزلتين لمنزلة الوعد والوعيد، لمنزلة فاعل كبيرة، لمنزلة تعالى، ثم وصلنا لغاية خمسة أصول محلها علم الاعتقاد، مش محلها أصول. لكن هذه الطائفة لها باب ركيز في علم الأصول الفقه. لو تفتكر في أول ما تكلمنا أول مقدمة قلنا في ثلاث مناهج للتهديف في أصول الفقه، منهم منهج يسمى منهج الشافعية أو الجمهور أو المتكلمين، وقلنا غلب عليهم المتكلمين لأن أكثر أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة كتبوا فيه، والجمهور كتب فيه من مالكية وشافعية وحنابلة، وأيضا أول كتاب في الرسالة الشافعية فسمي بمدرسة الشافعية، مدرسة الثانية مدرسة الأحناف، والمدرسة الثالثة هي مدرسة الجامع الدين الاثنين. قالت المعتزلة اعترض على هذا التعريف، تعريف خطأ. ليه؟ خطأت التعريف واستدلت بثلاث أدلة على أن هذا التعريف خطأ. هذا التعريف خطأ. خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث. ليه قديم وحادث؟ هذا يختلف عما قاله ابن بطال خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قال خطاب الله تعالى قديم عندكم. عندكم عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. خلاص؟ طب هل يطلق لفظ القديم على كلام الله عز وجل؟ كل قديم له من هو أقدم منه وله من هو أحدث منه. إذا لو أطلق لفظ القديم على كلام الله عز وجل يبقى في كلام أقدم من القديم وكلام أحدث من القديم، وهذا على الله عز وجل محال، لأن الكلام صفة ثابتة لله عز وجل لا يوجد فيها الكلام في هذا الكلام، وليس هذا الكلام من معتقد أهل السنة والجماعة. خلاص؟ لكن المعتزلة ترد على هذا الكلام على أن الخطاب كان في الأول وفعل المكلف كان حادثا. نتفق مع المضمون في الأول، نعم الخطاب وجد كما في حديث مسلم من حديث جابر لما قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما سيكون الى يوم القيامه. فمن دون ما كتبه القلم ان القران الكريم سينزل على الارض والى قيام الساعه، كل شيء مش كده؟ ده في علم القدر كده. طيب ان كان سبق علم الله عز وجل بوجود كتاب الله سبحانه وتعالى الاحكام التي فيه، ازاي نزل على المكلفين النهار بعد مئات وملايين والاف السنين التي لا نعرفها؟ فبالتبعيه ان الاثر المترتب على صفات الله عز وجل حادث. فرق بين الصفه وبين الاثر المترتب على صفه. فلو اطلقنا على صفه من صفات الله عز وجل انها قديمه نقول فيها اخطاء. ليه قديمه؟ لان هيبقى في صفه اقدم منها وصفه احدث منها. لكن ايه اللي هنقول عليه قديم وجديد اللي هو الحادث؟ الاثر المترتب على صفات الله عز وجل. هنا نقول اشتركت اهل السنه والجماعه مع الاشاعره في قضيه اطلاق الاثر المترتب على الصفات بانه حادث. عندي صفه اسمها صفه الخلق، مش كده؟ التي منها اسم الله عز وجل الخلق. عندي مخلوق، طيب هو المخلوق متجدد مش كده؟ المتجدد ده ايه؟ حادث ولا قديم؟ كل يوم بيتجدد. فنطلب عن المخلوق والاثر المترتب على صفه الخلق انه حادث، ولا يجوز اطلاق على صفه الخلق انها قديمه. فاطلاق القدم على صفات الله عز وجل لا يجوز، اما اطلاق الحدوث يجوز. هذا ما اشتركت فيه الاشاعره عن السنه والجماعه في قضية الحدوث جت، لكن في قضية الصفات لا، الاختلاف ورد في الصفات. الناس اللي بتتكلم يقول لك دي أشعرة مردودة وفيها، لا، في قاسم مشترك في الاثنين. تاريخ علم الاعتقاد يعلم كلام زيادة، والقاسم المشترك كتير كمان. الخلافات الموجودة منهم قليلة جدا. لكن احنا تعودنا كما نسمع مرارا وتكرارا دول مردودين. فنردم عليهم الكلام، بالراحة على رجلك، كلام فيه بهذا السوء. خلاص؟ من الإنصاف إعطائكم بحق حق، من الإنصاف أن تعطي كل ذي حق حقه على سيرة المسألة تدرسها على مذهب أهلها مش على مذهب كده. مذهب أنا ده أنت ما عايز. لكن مدرسة أصلية مذهب أهل الموضوع أهل الكلام أو علم العقيدة اللي بالك ومن أسماء علم الكلام أنه علم العقيدة ومن أسماء علم العقيدة اسمه علم الكلام وهذه التسمية سمانا به الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات. يعني أول من سمى علم العقيدة بعلم الكلام كان الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية يبحث في كتاب النبوات أي هذا الكلام موجود. والعلة الثانية عن الشيخ ابن تيمية أن مسألتين اثنين. أشهر مسألة في علم العقيدة كان اسمها الكلام، كلام بعض الأولياء المخلوق من المخلوق. وكان كل من يصنف في هذا الباب كان يقول الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا. فسمي علم العقيدة بعلم الكلام. له سبعة أسماء. له سبعة أسماء علم العقيدة، من ضمنها اسم علم الكلام، من ضمنها أيضا اسم الإلهيات. اللي يقول لك لا ده اسمية في الأشاعرة، لا أنت سمعت ابن تيمية ديها. ابن تيمية هو اللي سماها ونقل عنه صاحب كتاب لواعي الأنوار، السفرين. إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. ويسمى بعلم النبوات كما قال في المعتدل. أيضا بالقاسم المشترك بين أهل السنة وغيره. خلاص؟ بس ده لما يتكلم ابن تيمية رأي منصف. غير لما تكلم أنا وأنت ما احنا بنرد مع بعض، ما عندناش الله عارفين يعني. خلاص؟ وعلى الاسم. فقالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث، لأن الحكم يكون متعلق بفعل المكلف. فهو بيوصف هذا التعريف، فهذا الكلام مردود بأدلة كذا وكذا. أول دليل قال أنه يوصف به، لأن الحكم وصف للخطاب. ده كلام المعتزلة. كلام ده خطأ. إزاي الحكم وصف للخطاب؟ هذا النهارده أقدر أقول إن وصف الحرمة هذا وصف لقول الله تعالى فاتهموه. ايه الرد دي؟ الموصوف يتبعه او تتبعه الصفه والصفه تتبع الموصوف والوجود والعدم. مش كده؟ لازم يبقوا الاثنين مع بعض في وجودهم والاثنين في عدم وجودهم برضه مع بعض. لكن لما اجي اقول قول الله تعالى فاتهموه وحرام. ايه الرد بالاثنين؟ كيف اقول ده وصف ده؟ فهذا لا لغه يستقيم ولا شرع يستقيم عن شبهة الإمام ربنا الثاني. ثم قال الدليل الثاني ويكون صفة لفعل العبد كما هو صفة لخطاب الله عز وجل صفة لفعل العبد. هذا خطأ جسيم. عند اشتراك الصفة يلزم اشتراك الموصوف بهذه الصفات. خلاص؟ لما يقول النهارده وصف ذاتي في أحمد يلبس نظارة كذا وطوله كذا وقسه كذا ولبسه كذا وكذا 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 وشفت واحد ثاني وصفته بنفس الاوصاف الذاتيه دي يبقى الاثنين شخص واحد. لو اتفقت الصفات يتفق الموصوف. عند اتفاق الصفات يتفق الموصوف. لو قلت ان الحكم الشرعي وصف لكتاب الله عز وجل ووصف في نفس الوقت لفعل المكلف يبقى اذا فعل المكلف هو صاحب الخطاب. يبقى لا فرق بين المكلف وبين رب العالمين. يبقى كلامه خطأ لا يجوز عقلا غير مردود. لاحظ ان الاعتراض بتبقى عقليه الادله فيها ادله عقليه مش ادله نصيه لان الادله النصيه خلاص الموضوع منتهي قد لا تفاصيل الموضوع خلاص. فالادله كلها ادله عقليه لان من اصولهم هم اصول المعتزله تحكيم العقل على النصوص. فكانت الادله كلها ادله عقليه. ثم جاء الثالث وقال ومعللا به يعني هو وصف للخطاب ووصف الفعل المكلف وعلة للحكم. كيف يكون الحكم علة وحكما في نفس الوقت؟ ازاي؟ هو ضرب امثله قال حلت بالنكاح للمرأة وحرما بالطلاق. وكان حكم الحلال في النكاح للمرأة هنا اصبح حكم علة في نفس الوقت لان المرأة هذه حلال لأن حكمها يجوز لي أن أتزوجها، فأصبح حالي إما أن تكون زوجتي أو كذا. الكلام ده يقول عقل. لا يجتمع في الحكم حكما وعلة، ولكن العلة مفادها إلى الحكم كوسيلة. لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، أو العلة وصف منضبط في الحكم، لكن هي بسبب الحكم. مين أكيد؟ خلاص؟ دور في أي علة لأي شيء. هل تساوي العلة المعلول؟ بتوع المنطق يقولون إذا تساوت العلة ومعلولاتها فهما شيئا واحدا. لما تساوي العله والمعلول مش فرق بينهم، لما الاثنين حاجه واحده. فلما اتكلم عن العله والحكم الاثنين حاجه واحده، يبقى ليه بفرق دي عله ودي حكم؟ التفريق بين المصطلحات تفريق بين المسميات. انا بحاول اجيب بعض القواعد المنطقيه عشان نقرب الافهام ردا على القواعد التي ذكرها اهل الاعتزال، وهنعرف الامام كيف رد عليهم مره ثانيه. حلت المراه بالنكاح، هي المراه غير موجوده في النسخ كلها، لكن موجوده عند بعض النساخ، لبعض النسخ المخطوطه موجوده، فاللي معاه الكتاب يمكن كلمه المراه مش لاقيها موجوده عند حد. اللي النسخه اللي اتوقف نسختي انا الشخصيه هتلاقيني مصلح الكتاب وكاتب المراه الموجوده. وحرم في الطلاق حكم الطلاق هذا ما كان الا لان المراه حرمت معاه لما طلقتها. بنفس الطريقه التي وجدت قبل الطلاق، هي زوجتي عشان كده حكى علي ان انا طلقتها فهي حرام عليها. وايضا موجبيه الدلوك ومانعيه النجاسه وصحه البيع وفساده فارقه عنه. موجبيه الدلوك، دلوك الشمس، اقم الصلاه لدلوك الشمس. قال السبب في اقامه الصلاه العله انك تكون تصلي ان الشمس تدلك، دلوك الشمس دي. طيب ده اكبر دليل رد عليه. يعني في فرق بين دلوك الشمس وبين ما سينبني عليه، بين الطهارة وبين إقامة الصلاة. لو أنا قلت إن الطهارة علة في وجوب الصلاة، وأن الطهارة والصلاة شيء واحد، ما فيش فرق بين الاثنين، يبقى إزاي أسمي دي علة وأسمي دي حكم؟ إزاي أسمي دلوك الشمس سبب أو علة في وجود الصلاة المبني عليها، وفي نفس الوقت أقول الاثنين علة ووصف في نفس الحكم؟ ينفع؟ ليه فرقت بين المصطلحات وجيت في الدليل الثاني وقلت لنا تساوى بين الاثنين؟ فالأمثلة التي ضربها عقلا تقبل من الناحية العقلية رد ما قاله عقلا. خلاص؟ وده في علم الأصول بنسميه دافع العقل بالعقل، اللي بيكلم العقل الناس يقول له خلاف الرسول. لما كلمني العقل هأدفع كلام بالعقل. لأنه لو اقتنع بالنص من الأصل ما قال كلاما بالعقل. لو كلام عنده مقتنع واصل عنده من النص يقول كذا، مش هيجي العقل. متى يجي العقل عند قصور النص؟ مش قادر يفهم النص. فروح داخل عامل خربان في الموضوع فيزيد الموضوع خراب على خراب. ومانعية النجاسة، لو الإنسان عنده في جوفه نجاسة حصل فأصبحت النجاسة مانع لإقامة الصلاة. فعلة عدم إقامة الصلاة وجود النجاسة في الجوف. طب إزاي يقول نفس العلة دي حكم؟ دي حاجة منفصلة عن الصلاة أصلا. المثل اللي أنت ضربته يقضي بأن العلة شيء والحكم شيء آخر. كيف يكون معلل بين